أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم اهد وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام فيما سبق في الوجه الثاني الذي ذكره المصنف لإثبات عدم وجوب الموافقة الالتزامية، وكان حاصل ما ذكره هو أنه إذا أوجب الشارع الموافقة الالتزامية فما هو متعلق ذلك الوجوب؟ فإما أن يتعلق الوجوب بأحدهما المعين واقعا عند الله فهو تكليف من غير بيان، وإما أن يتعلق التكليف بأحدهما على وجه التخيير. فهنا نسألكم أنه هذا التكليف هل هو مستفاد من الخطاب الواقعي المحفوظ في موارد العلم الإجمالي؟ فإننا إذا دار الأمر بين وجوب الدفن وحرمة الدفن نعلم بوجود حكم واقعي محفوظ في الواقع غايته أنه مجمل ومردد، فهل تريدون أن تستفيدوا وجوب الالتزام بأحدهما تخيراً من نفس هذا الخطاب المجمل المحفوظ في موارد العلم الإجمالي؟ فهذا غير صحيح ولا يمكن ذلك، لأن الخطاب الواقعي المحفوظ متعلق بأحدهما المعين، إما وجوب الدفن أو حرمة الدفن، وليس متعلقه أحدهما على وجهه التخيير. إذن لا يمكن التزام ذلك من نفس الخطاب الموجود المجمل، فلا بد من اختيار شق آخر، وهو دعوى أن هذا الوجوب مستفاد من خطاب آخر لا نفس الخطاب الواقعي للحكم الواقعي المحفوظ في الواقعة. فإن قلتم بأنه مستفاد من خطاب آخر فيرد عليكم إشكالان. الإشكال الأول، لا دليل على هذا الخطاب، أين هذا الخطاب الذي يقول يجب الالتزام بأحدهما على وجه التخيير في موارد العلم الإجمالي؟ فلا دليل عندنا على ذلك، هي الإشكال الأول. الإشكال الثاني أنه غير معقول أصلا، لا تبحثون عن رأسكم، يقول إذاكم لا تعورتكم تبحث، يقول لعل أجد إلا غير معقول. والوجه في ذلك أن محل البحث في الدوران بين المحذورين في الخطاب التوصلي لا في الخطاب التعبدي، فغاية ما يمكن أن تدعوه أن الشارع أوجب أحدهما تخييرا، وهذا الإيجاب غير معقول لأنه تحصيل للحاصل، لأن المكلف تكوينا إما فاعل وإما تارك، فلا معنى لأن يأتي الشارع بخطاب متعلقه أحدهما تخيرا فهو تحصيل لشنه؟ للحاصل، وهو محال على شنه؟ على الشارع. هذا ما شرحناه بالأمس، وقررناه الآن. ما قررنا المطلب بشكل تفصيلي، قررنا المطلب بشكل تفصيلي. فإن قلت بأن الإشكال الثاني وهو دعوى تحصيل الحاصل غير تام، وذلك لأنه الخطاب المتعلق بأحدهما تخيرا على صورتين، تارة ندعي أن هذا الدليل توصلي، وتارة ندعي أن الدليل تعبدي. فهنا احتمالان: الاحتمال الأول أن يكون المدعى أنه الخطاب التخييري من قبيل الخطابات التوصلية، فهنا يرد إشكال الشيخ الأعظم، وهو أنه إذا كان الخطاب توصلي فغاية ما يترقب من الخطاب التوصلي وقوع مضمونه في الخارج، صحيح؟ والمضمون حاصل قهرا لأنه المكلف إما فاعل وإما تارك، فالتخير حاصل قهرا فيرد الإشكال. وتارة ندعي بأن من يدعي الخطاب التخيري إنما يدعي ثبوته بأن يقصد منه التعبد بأحد الحكمين، لا تحقيق أحد الحكمين كيفما اتفق، بل يتعبد بأحد الحكمين. بمعنى أنه إذا اختار التارك لابد أن يترك تعبدا، لا يترك قهرا وتكوينا، وإذا أراد أن يفعل الدفع يابد أن يفعل الدفع تعبدا. فليس الغرض من الخطاب التخييري المدعى في المقام كون مضمونه حاصلا قهرا حتى يقال تحصيلا شنو للحاصل، بل المدعى التعبد بأحد الحكمين، والتعبد غير حاصل قهرا بل يحتاج إلى دليل خاص. فمن يدعي الخطاب التخييري يدعي أنه خطاب مصبه التعبد بأحد الحكمين لا وقوع أحد الحكمين كيفما الاتفاق، وحينئذ يندفع إشكال، يندفع الإشكال الثاني. فكيف تقول غير معقول؟ بل هو معقول، فلا بد أن يفتش. هل تقص علي يعني تقولي غير معقول؟ خلي ما أبحث. لا هو معقول فلا بد أن أبحث. وقد ذكر الشيخ هذا المطلب بقوله إلا أن يقال، شو العبارة؟ فقط نقرأ عبارة هذه: إلا أن يقال دفع أو إشكال على ما ذكره في الأمر الثاني. قال: إلا أن يقال، فيكون الخطاب أمس طلبا للحاصل وهو محال، إلا أن يقال. هناك محاولة لتصحيح الخطاب، شنه الخطاب المتعلق بأحدهما على وجه التخير. يقول: إن المدعي للخطاب التخييري إنما يدعي ثبوته بأن يقصد منه التعبد بأحد الحكمين، لا مجرد حصول مضمون أحد الخطابين الذي هو حاصل. واضح؟ واضح
إشكال؟
الآن أورد الشيخ الأعظم على هذه الدعوى والإشكال على ما ذكر في الأمر الثاني، ذكر أمران: أمر صريح وأمر بالبرقية، حيث قال فتأم فافهم. فنحن نشير إلى إشكالين. الإشكال الأول: لو قبلنا تصوير الخطاب شنو الخطاب التخييري بهذا النوع، مع ذلك لا يتم هذا الاحتمال، وهو دعوى أنه يجب الالتزام بأحدهما على وجه التخيير. إذ غاية ما ذكر كدفاع هو إمكان ذلك لا وقوعه، والبحث عن وقوع ماذا وجوب الموافقة الالتزامية وعدم وجوبها لا على الإمكان، فيرجع إلى الإشكال الأول الذي ذكره، وهو أنه لا دليل عندنا على وجود هكذا خطاب شنو متعلقه أحدهما على وجه التخير، فيندفع الإشكال باللحاظ الأول الذي ذكرنا. وفي الحقيقة هذا اعتراف بالإشكال، مو جواب عن الإشكال صحيح، لأنه سلم، لأن الإشكال على الثاني غير المعقولية، هو الإشكال مو على الأول، الإشكال في قولك أنه غير معقول. فقوله هنا اللهم إلا أن يقال قبل ظاهره الإشكال، إلا أنه يندفع، ولهذا قال في عبارته قال فينحصر دفعه حينئذ بعدم الدليل، هذا الإشكال الأول الذي في الحقيقة اعتراف. الإشكال الثاني قوله فافهم، نقول بأنه أيها المستدل أو المدعي للخطاب قلت بأن هذا الخطاب مصبه التعبد بأحد الحكمين، وهذا خروج عن محل البحث، لأن محل بحثنا هو في الخطابات التوصلية لا في الخطابات التعبدية، لأننا ذكرنا مرارا وتكرارا أن البحث في المخالفة الالتزامية إنما هي في الموارد الذي يدور الأمر بين أمرين توصليين، لا أن يكون أحدهما شنو ثابت بالتعبد. فدعوى أن هذا الخطاب التفصيلي أو فدعوى أن الخطاب يقول بوجوب التعبد بأحد الحكمين، أي وجوب التقرب بأحد الحكمين، أي تترك الدفن متعبدا، متفتين، أو تفعل الدفن متعبدا، إنما يجب الفعل أو الترك تعبدا في موارد، في الموارد التعبدي لا في موارد التوصل، وبحثنا في التوصل لا في التعبدي، فيكون هذا خروج عن محل البحث. اللهم، دعاء توجه على وضوء، اللهم إلا أن يقال بأن مراد صاحب المحاولة من التعبد هو الالتزام لا التعبد بمعنى قصد القربة، وتقرير الشيخ لكلامه فيه نوع من التشويش، فإن صاحب الدعوى لا يقصد بأن هذا الخطاب يجب فيه التعبد بمعنى قصد القربة، بل بمعنى الالتزام، أي مراده أنه هناك خطاب يقول يجب الالتزام بأحدهما، فمصب الوجوب التخيري ليس العمل بل هو الالتزام، فلا يكون تحصيلا للحاصل. ما هو تحصيل للحاصل؟ الفعل أو الترك صحيح، أما عقد القلب على الالتزام بأحدهما هل هو تحصيل الحاصل؟ يعني يجب عليك أن تلتزم بأن الثابت في الواقع أحدهما على سبيل التخير، فحينئذ لا يكون هذا تحصيلا للحاصل. إذن قد يقال بأن المدعي للخطاب التفصيلي لا يدعي وجود خطاب تفصيلي متعلقه العمل بالأحد حتى تقول تحصيلا للحاصل، بل الالتزام بالأحد، حيث يقول هذا العالم، يقول هكذا يقول إذا كان العلم تفصيلي لابد أن تعقد القلب على الحكم التفصيلي، إذا كان العلم إجمالي فلابد أن تعقد القلب على ثبوت أحدهما على وجه التخيير، فالمراد من الالتزام هنا شنو في التعبد؟ الالتزام. وقد نبه على ذلك الميرزا الاشتياني في حاشيته على الرسائل، قال بأنه قد يقال أن المدعي للخطاب لا يريد التعبد كما في عبارة الشيخ، بل يريد الالتزام أي عقد القلب، وحينئذ لا يرد عليه إشكال أن هذا خروج عن محل الباح، وإنما يرد عليه الإشكال بشنه؟ بأنه لا دليل على هذا الخطاب. ونحن نعمق إشكال آخر، لو تنزلنا وقلنا أن المراد هو شنو؟ هو التعبد بمعنى الالتزام، فإن هذا أيضا يرد عليه إشكال آخر غير عدم الدليل، لأنه في موارد العلم الإجمالي التعبد بثبوت أحدهما على وجه التخير خلاف لما يعلم إجمالا بثبوته. ركزوا، في العلم الإجمالي نحن نعلم بثبوت إما الوجوب تعينا وإما الحرمة تعينا، فلو فرضنا قيام الدليل على وجوب الالتزام، فإذا أردنا أن نلتزم لابد أن نلتزم بثبوت أحدهما على وجه التعيين لا أحدهما على وجه التخير، لأنه نقطع بأن الثابت هو التخير في العلم الإجمالي، لأن الثابت كحكم إما الوجوب معينا وإما الحرمة معينا، فإذا أردت أن تحقق وجوب الالتزام هكذا، إما أن تلتزم بالجامع، أقول التزموا بثبوت الإلزام في الواقعة فوافقت وجوب الالتزام، ألتزم بأن هناك حكم إلزامي، أو لا كما قال الآخر التزموا بثبوت أحد الحكمين في هذه الواقعة، لا أن ألتزم بأحدهما على وجه التخير، لأن القول بالتخير خلاف العلم الإجمالي. ولهذا أشكلنا على الشيخ الطوشي، تذكرون في دفتر قتل الأمة على قانون، قال الشيخ قال بالتخير، قلنا القول بالتخير خلاف الموافقة الالتزامية. فهذه الدعوة وهو وجود خطاب متعلق بأحدهما على وجه التخير لا يمكن أن يكون تصحيحا لفكرة وجوب الموافقة الالتزامية، بل هو ضدها. فإذا أردنا أن نقوم بالموافقة الالتزامية لا بد أن نلتزم بالجامع أو ثبوت أحدهما ماذا؟ المعين المجهول عندنا، فنقول أنا أعقد القلب على ما ثبت في الواقع وهو أحدهما الذي لا أعلمه، أما أحدهما على وجه التخير شنو؟ هذا خلاف موافقة الالتزامية. أيه الأخير؟ بل نقول نحن نعلم بأن الثابت في هذه الواقعة هو إما وجوب الدفن تعينا وإما حرمة الدفن تعينا، فنعلم إجمالا أو نعلم تفصيلا من الخطابين الإجمالين أن الثابت ليس أحدهما على وجه التخير، فكيف تلتزم بأحدهما على وجه التخير؟ التزامك بأحدهما على وجه التخير مخالف لخطاب تفصيلي متولد من العلم الإجمالي، لأن الثابت هنا إما الوجوب تعينا إما الحرمة تعينا، فأعلم بعدم ثبوت التخير، فكيف تقول ألتزم بأحدهما على التخير؟ فهذا خلاف أصلاً وجوب الموافقة الالتزام الالتزامية، كما نبهنا على ذلك في مسألة لو افترقت الأمة على قولين، حيث قال الشيخ بأنه نلتزم بالتخير، وقلنا الالتزام بالتخير مخالفة مو فقط عملية، مخالفة التزامية للمعلوم بالإجماع، عشان تذكرون. هذا تمام الكلام.
أنت مخير، لكن حين العمل إذا اخترت مثلا الدافع فتأتي به ملتزما أنه هو الواجب، أنه هو هذا هو
على تشريع. كيف التزم؟
اللي يقول أنه يجب،
هذا ليس أحدهما على وجه التخير،
يعني هنا إذا اخترت أحدهما فما تختاره تلتزم.
هذا يسمونه تخير لا يقبلونه، هذا يسمونه تخير أصولي وتخير فقهي. يقول عندنا تخير أصولي وتخير فقهي. التخير الأصولي منوط باختيار المكلف، أيهما اخترت من باب التسليم وسعك، يقول في التخير في باب الحجية يقولون إذا صار عندنا حجية وحجية التخير في مقام الحجية هنا منوط باختيار المكلف، لكن التخير الفقهي لا يمكن أن يناط باختيار المكلف. قالوا أصلا غير معقول، بحثوا تحت التعارض، هل تقول أنت تخير في باب المسألة الأصولية لا تخير في المسألة الفقهية؟ وبحثنا في التخير في المسألة الفقهية التي ليست منوطة باختيار المكلف، بل المراد من التخير التكوين، إن شئت فعل، لا ثبوت حكم بالتخير. ثبوت حكم بالتخير قطعا هو خلاف الواقع، لأنه في الواقع لا يثبت حكم بالتخير في المقام، لأن الثابت إما الوجوب أو الحرمة غايته لعدم قدرتي على الموافقة الالتزامية والمخالفة الالتزامية، التخير تكويني لا أن التخير شرعي. وهل يبدأ وجود خطاب شرعي متعلقه أحدهما على وجه التخير، فيكون التخير في المسألة الفقهية مو في الحجية فوق، والتخير في المسألة الفقهية غير معقول، لأنه نقطع بأن ثابت التخير في المسألة الفقهية هنا، لأن ثابت إما الوجوب وإما الحرمة. الميرزا الاشتياني راجع في صفحة 277، قال هناك نسخة أخرى في المطلب، وادعى أنه بناء على تلك النسخة يكون كلام المدعي للخطاب وجيهم، فراجعوا كلامه إذ بما شرحناه الآن يندفع يأتي الإشكال حلا حتى على تلك النسخة. يكون نسخة بدل المهم راجعوا هذه النسخة. يقول في بعض النسخ موجود عبارة مختلفة عن هذه العبارات وبها يندفع إشكال، لا بها لا يندفع إشكال كما هو بالتأمل. فراجعوا صفحة 277 بلي في بحر الفوائد النسخة شنو المحققة. ثم إن الشيخ قال حقيقة من المطلب، أنتم من خلال هذا العرض عمدة إشكالكم على الاحتمال الثاني، أي أن يكون متعلق الالتزام وجوب الالتزام أحدهما على وجه التخير، عمدة الإشكال عدم وجود دليل على الخطاب، صحيح؟ لأن قلتم تلكم خارطات، قلتم هكذا إما أنك تستفيد التخير أحدهما على التخير من نفس الخطاب الواقع المجمل ما يصير، إما من خطاب آخر لا دليل عليه بل غير معقول، غير معقول ناقشه، قال فينحصر في عدم الدليل. الآن أقول لا، إذا أنت قبلت بإشكالي أيضا شوي شوي استشكل ياك، إذا بالإشكال الأول ارتفعت إشكال عدم المعقولية فبقي إشكال عدم الدليل، فقد يقال دفعا للإشكال الأول وهو عدم الدليل، كيف تقول لا يوجد دليل وعندنا دليل كالنار على المنار وهو وجوب تصديق النبي بما جاء به كما ورد في موثقة سماعة. الإسلام ما هو الإسلام؟ قل له الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله والتصديق بالنبي محمد صلى الله عليه وآله، فهذه الرواية كما شرحناها في أوائل البعث تدل على وجوب التصديق بما جاء به النبي، فنحن نقول هناك دليل على وجوب الالتزام وهو ما دل على وجوب التصديق بما أو الالتزام بما جاء به النبي صلى الله عليه وآله. يقول الشيخ في مقام الجواب لو سلمنا وما قلت أنا أقول أن هذا الدليل يدل على وجوب الالتزام التفصيلي كما بينا في الأبحاث السابقة، إلا أنه أجنبي عن محل البحث، لأن محل البحث هو أنك تريد أن تثبت أن هناك خطاب يدل على وجوب الالتزام بأحدهما على وجه التخير، وهذا لا يستفاد من ما دل على وجوب التصديق بما جاء من النبي، لأن غاية ما يستفاد من هذا الدليل وجوب التصديق بالحكم على ما هو عليه، والحكم الثابت في موارد العلم الإجمالي إما الوجوب أو الحرمة، ولا يستفاد من دليل وجوب الالتزام الالتزام بأحدهما على وجه التخير عند الشك وعند التردد، بل دليل وجوب الالتزام يقول التزم بالحكم الواقع الذي جاء به النبي أو الحكم الظاهر الذي جاء به النبي، أما الالتزام بأحدهما في فرض الشك فهل يستفاد من دليل وجوب الالتزام بما جاء به النبي؟ لا علاقة له، لأن ما جاء به النبي إما الوجوب تعينا وإما الحرمة تعينا، والمفروض أن الحكم الواقعي مجهول عندنا، فلا يستفاد من دليل وجوب الالتزام الوجوب الالتزام بأحدهما على وجه التخير عند ال عند ال عند ال عند الشاك، فهذا الدليل أجنبي عن محل الباح. ثم أمر بالتفهم، قال فافهم. قد يقال بأنه ما دل على وجوب الالتزام بما جاء به النبي لا يستفاد منه فقط وفقط الالتزام بالحكم الواقعي على ما هو عليه، بل قد يستفاد منه الالتزام بأحدهما عند الشك، وذلك لأنه تارة نفترض أن المكلف يعلم تفصيلا بالحكم، فحينئذ يلتزم بما جاء به النبي تفصيلا، وتارة لا يعلم بالحكم تفصيلا ولكن يعلم بالحكم إجمالا، فهو يعلم أن الثابت في هذه الواقعة إما وجوب الدفن وإما حرمة الدفن، فهنا ركزوا يدور الأمر بين شيئين، إما أن نسقط الدليل من رأس ونقول سقط دليل وجوب الالتزام خلاص، حيث أنك لا تعلم تفصيلا ما جاء به النبي فإذا لا يشمله دليل وجوب الالتزام فيسقط الدليل، وبين أن نحافظ على الدليل ونحمل الدليل على العنوان الإجمالي، بأن يقال أن ما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وإن كنت لا أعلمه تفصيلا ولكن أعلمه بعنوان مردد، إما وجوب الدفن وإما حرمة الدفن، فلا بد من الالتزام بهذه القضية المنفصلة وهو وجوب أحدهما على وجه التخير. ومرادنا هذا إشكال سابق، شوفك، ومرادنا من وجوب أحدهما على وجه التخير لا دعوى أن الحكم الثابت هو التخير حتى يقال بأنه ثابت التعيين، مرادنا من ثبوت أحدهما على وجه الترديد والإجمال، مرادنا من ذلك هو الإشارة والحكاية عن القضية المنفصلة إما وإما، فأنا أعلم أن الحكم الواقعي في هذه الواقعة إما وجوب الدفع وإما حرمة الدفع، فلا بد أن تلتزم بأن الثابت إما وجوب الدفع وإما حرمة الدفع، وهذا ما نعبر به بأحدهما على وجه التخير. واضح المطلب؟ ليس مرادنا من أحدهما على وجه التخير وشنه أن الحكم هو التخير حتى يقال هذا خلاف المعلوم بالإجمال، لا، يجب الالتزام بالعنوان الإجمالي وهو المعلوم بالإجمال، فأنت يا شيخ حسن تعلم أن الحكم الواقعي في هذه الواقعة إما وإما، فيجب الالتزام بإما أو إما وإما، فيشمله دليل شنو؟ وجوب الالتزام، وهذا ما أشار له الأعلام. ركزوا، قال الأعلام، هي بحث مهم في الفقه لتطبيقات كثيرة، هل أن الدليل يشمل فقط العنوان التفصيلي للموضوع أو يشمل أيضا العنوان الإجمالي في وين؟ في الموضوع، حيث ذهب جماعة من العلماء أنه إذا جاءنا دليل فإن الظاهر من الدليل هو شمول الدليل للموضوع بالعنوان التفصيلي، ولا يشمل الدليل العنوان الإجمالي. ولكن ذهب جماعة كثيرة من العلماء وخصوصا المتأخرين أن الأدلة تشمل العناوين الإجمالية. مثلا أعطيك مثال في قاعدة الفراغ، لو فرضنا أن المكلف صلى صلاتين الظهر والعصر ويعلم بأنه قد حصل الخلل في أحدهما ولا يعلم ما هو، هل الأول أو الثاني؟ فهو يقول أنا صليت الظهر والعصر بس أدري حصل الخلل في وين؟ في إحدى الصلاتين، ماذا يجب عليه؟ هل يجب على إعادة الظهر والعصر أو إعادة العصر أو إعادة الظهر أو شيء ثالث؟ بعضهم قال المكلف يعلم إجماله بأن الباطل أو ما تجب إعادته إما الظهر وإما العصر، والعلم الإجمالي منجز فلا بد أن شنو يصلي صلاتين الظهر والعصر. بعض الأعلام قال هذا كلام صحيح. ليش؟ لأننا نستطيع أن نجري قاعدة الفراغ في أحدهما، فنقول أحدهما يشك في حصول أحدهما يشك في حصول شنو؟ حصول المبطل والمفسد للصلاة فيه، لأنه يعلم إجمالا إما أن الأول باطل أو الثاني باطل، فصح أن يقال بأنه أحدهما يعلم في حصول المبطل والآخر يشك، فنجري قاعدة الفراغ بلحاظ أحدهما المشكوك، فنقول أحدهما المشكوك يشك في وين؟ في حصول المفسد في الصلاة، فيجري قاعدة الفراغ بلحاظ أحدهما المردد، وما عدا أحدهما يعيده، لأن أحدهما مقطوع، أحدهما مقطوع بتحقق شنو؟ تحقق المبطل، والثاني مشكوك، والثاني مش هل تحقق المبطل أو لا، فبلحاظ المشكوك أحدهما لم غير معين عندنا ما ندري العاص أحدهما المردد نجري قاعدة الفراغ، وفي الآخر المعلوم حصول البطلان فيه لا نجري قاعدة الفراغ. ففي أحدهما المردد الذي يشك في حصول ماذا المفسد فيه والمبطل نجري قاعدة الفراغ، وفي الآخر أحدهما المقطوع اللي ما نعرف أيه لا نجري قاعدة الفراغ. فما وجب عليه أحدهما هو الواجب إعادته، وأحدهما لا يجب. خب كيف يحقق أحدهما؟ يؤتي بصلاة رباعية لأن ظهر عصر، فيأتي بصلاة رباعية واحدة بقصر ما في الذمة، لا أنه يجب عليه إعادة الصلاتين، بل يجب عليه إعادة صلاة واحدة. وهذا ما يسمى بإجراء قاعدة الفراغ في العنوان الإجمالي، أي عنوان الأحد، مع أن ما ندري إيه ولا تكفيه. هنا أيضا يقال ما دل على وجوب الرسائل، ما أدرك من الرسائل، ما دل على وجوب الالتزام بما جاء به النبي. هذا موضوع ما جاء به النبي، هذا ما جاء به النبي تارة الموضوع تفصيلي كما في العلم التفصيلي فيجب الالتزام بالحكم الواقع على ما هو عليه تفصيلا، تارة ما جاء به النبي عنوان شنو؟ عنوان إجمالي، وهو أحدهما إما وجوب الدفع وإما حرمة الدفع. فحينئذ دليل وجوب الالتزام يشمل موارد العلم الإجماع بالعنوان الإجمالي، فيجب الالتزام بما جاء به النبي، وما جاء به النبي هو إما الضوء إما وجوب الدفع وإما حرمة الدفع، ومرادنا من أحدهما على وجه التخير ما هو؟ هو الإشارة إلى القضية المنفصلة إما وإما. فيجب عليك يا شيخنا في هذه الموارد العلم أن تعقد القلب وتلتزم بأن الحكم الواقعي في الواقعة إما وجوب ماذا الدفع أو إما حرمة الدفع، وثمرة هذا الوجوب أنه لا يجوز لك أن تلتزم بالإباحة، لا بد أن تلتزم بالحكم الواقعي على ما هو عليه، فلا تلتزم بالإباحة الواقعية. ولعله لأجل ذلك أمر بقوله فافهم والله العليم. من خلال هذا العرض العريض، هذا بيان مختصر كان، من خلال هذا العرض العريض اتضح بأن الشيخ يقول لا دليل عندنا على وجوب الالتزام، وجوب الموافقة الالتزامية. واضح. بعد ذلك يشرع من الشيخ ويذكر وجهين ودليلين إلى وجوب الموافقة الالتزامية، فكل ما تقدم كله إثبات عدم وجوب الموافقة الالتزامية. الآن يشير إلى إلى كلامين وإلى نكتتين يحاول أن يستفيد منهما شنهم وجوب الموافقة الالتزامية. ولهذا قال وأما دليل وجوب الالتزام، ليش قال عبارة؟ لأن أنت قلت فينحصر دفعه حينئذ بعدم الدليل، إشكال عدم المعقولية رفعناه الحمد لله وقبلته. إذا أنت هيعلمك الطريقة، إذا واحد أشكال أنت قبلت إشكال هينقض عليك بعد مرة ثانية، فأنت قبلت مرة واحدة تقبل مرة ثانية بعد. فإشكالنا لو عدم الدليل تقول كيف ما عندنا دليل وهو دليل وجوب الالتزام. يقول وأما دليل وجوب الالتزام بما جاء به النبي صلى الله عليه وآله فلا يثبت إلا الالتزام بالحكم الواقعي على ما هو عليه، لا التزام بأحدهما تخييرا عند الشك. فافهم هذا، فافهم ولعل أمره بالتفاهم ما أشرنا إليه، والله العالم بحقائق الأمور. هذا تمام الكلام. ثم قال ولكن الظاهر، الآن خلاص يستدرك، هل بنينا كل شيء يصير ينهدم. يقول الشيخ الأعظم في قبال ما ذكرنا يوجد هناك مطلبان عند الأعلام، يستفاد من هذين المطلبين أنه تجب الموافقة الالتزامية. المطلب الأول ما ذكره الأصحاب في مسألة الإجماع المركب، بيان ذلك إذا رجعنا إلى كلمات الأصحاب في مسألة لو اختلفت الأمة على قولين، وهي مسألة معروفة وتعرض لها الأعلام منذ القديم، مسألة عريقة، لو اختلفت الأمة على قولين، فهنا ذكروا كما شرحنا سابقا بأنه لا يجوز طرح القولين والرجوع إلى حكم ثالث، لأن الرجوع إلى حكم ثالث مخالف للحكم المعلوم إجمالا، لأن الإمام أو النبي إما مع الطائفة الأولى أو مع الطائفة الثانية، فإحداث قول ثالث أي بأن يطرح كلا القولين ويصار إلى حكم ثالث طرح لقول المعصوم، طرح للحجة. في هذه المسألة، في مسألة ماذا عدم جواز شنو الرجوع إلى الأصل، فرعوا على ذلك عدم جواز القول بالتفصيل وإحداث قول ثالث بالتفصيل. مثلا الأمة في مسألة وجوب الدفن أو حرمته اختلفوا هل أن دفن الكتابي واجب أو غير واجب، فمجموعة من العلماء قالوا بوجوب الدفن، مجموعة من العلماء قالوا بحرمة الدفن، فهل يجوز أن يأتي شخص آخر يقول بالتفصيل؟ أقول بالتفصيل الكتابي إن كان مسيحيا فيجب دفنه، إن كان نصرانيا فلا يجب دفنه. فقالوا لا يجوز طرح القولين وإحداث قول ثالث وهو التفصيل. فهم ذكروا مطلبان يا سيدنا. مطلب أول: لا يجوز طرح القولين والرجوع إلى الأصل العملي. وكذا فرعوا على ذلك عدم جواز إحداث قول ثالث، وهو القول وهو عدم جواز القول بالفاصل، وهذا ما اشتهر منهم بعدم جواز الفاصل كما هو معروف في كلماتهم. إطلاق كلامهم، ركزوا في تلك المسألة، واضح أنه لا يجوز طرح القولين وإن لم يفضي إلى مخالفة عملية، بل أفضى فقط وفقط إلى مخالفة التزامية. مثلا اختلفت الأمة، بعضهم قال بوجوب صلاة الجمعة، بعضهم قال باستحباب صلاة الجمعة. هنا قالوا لا يجوز طرح القولين وإحداث قول ثالث وإن لم تلزم منه مخالفة عملية، فإنه لو طرحنا القولين وقلنا بأنه ليس الثابت هو الوجوب ولا الاستحباب بل التخير بين الجمعة والظهر مثلا، أو خل الجمعة، أو نقول مثلا بإباحة الجمعة أو كراهة الجمعة، القول بالكراهة هل سيؤثر في مقام العمل؟ لأنه إما فإنه ستصلي الجمعة، إن صليتها فوافقت الوجوب، إن تركتها فوافقت الاستحباب، لأن القول الاستحباب يجوز الترك، فلن تحصل مخالفة عملية ولكن ستحصل مخالفة التزامية. وكذا في دوران الأمر بين المحذورين كوجوب الدفن وحرمة الدفن، قالوا لا يجوز طرح القولين وإحداث قول ثالث وهو القول مثلا بشنو؟ بالتخير، لأنه ثابت إما وجوب تعينا وإما الحرمة تعينا، فلا يصح طرح القولين وإحداث قول ثالث وهو القول بالتخير، مع أن القول بالتخير لا يفضي إلى مخالفة عملية وإنما يفضي إلى مخالفة التزامية. فهنا قد يقال بأنه بلحاظ كلمات الأصحاب هناك إجماع على عدم جواز المخالفة الالتزامية، وهذا الإجماع مستفاد من وين؟ مستفاد من كلماتهم في مسألة لو اختلفت الأمة على قولين. معروف الشيخ الأعظم يهتم بمسائل قول الأعلام، ويقول الأعلام من العلاقة بلا، الشيخ يحاول دائما في الرسائل والمكاسب أنه عندما ينتهي إلى مطلب لا يصطدم مع قول المشهور أو هناك إجماع، إذا وجد إجماع على خلافه فإنه لا يمكن المصير إلى هذا القول على مباني الشيخ. ولهذا شبهة وجود إجماع في هذه المسألة لو تمت فإنها ترفع على القاعدة التي ذكرناها في أول المطالب. ولهذا قال: ولكن الظاهر من جماعة من الأصحاب في مسألة الإجماع المركب إطلاق، هي محل الإطلاق يعني بما يشمل عدم الموافقة العملية، يقول حتى لو لم يلزم منه المخالفة العملية لا يجوز ماذا؟ طرح القولين، لأنه لقال أن يقول أول بدوان، خب لعلهم قالوا لا يجوز طرح القولين إذا أفضى إلى مخالفة عملية مو إذا أفضى إلى مخالفة التزامية. نحن نتمسك بإطلاق كلامهم، لا يجوز طرح القولين سواء أدى إلى مخالفة عملية أو لا. إطلاق القول بالمنع عن الرجوع إلى حكم ثالث، يعني علم عدم كونه حكم الإمام في الواقع، لأن الإمام إما مع الأول وإما على الثاني، وعليه على عدم جواز ماذا؟ الرجوع إلى حكم ثالث، بنوا عدم جواز الفاصل فيما علم كون الفصل فيه طرحا لقول الإمام عليه السلام. غدا سيأتي إن شاء الله سبحانه ما هو الفرق بين الإجماع المركب وبين عدم القول بالفاصل، شنو الفرق؟ يقول على ذلك بنوا عدم جواز الفاصل، كأن هناك فرق بين عدم جواز الفاصل وبين مسألة إحداث قول ثالث وبين مسألة الإجماع المركب. فعندنا اصطلاح ثلاث: إجماع مركب، عدم إحداث قول ثالث، عدم القول بالفاصل. فما هو الفرق بين هذه الاصطلاحات؟ ويأتي تتمة البحث غدا، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.